الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نوع آخر. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات الركاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع وللقوم ركعتان. متفق عليه. وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. وعن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر، يعني من أنواع صلاة الخوف. فقد مر معنا ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يصلي الإمام للطائفة الأولى ركعة، والطائفة الثانية تكون وجاه العدو، ثم يثبت الإمام فتتم الطائفة الأولى لنفسها، فإذا بلغت تأتي الطائفة مع الإمام، الطائفة الثانية مع الإمام، فتدخل معهم الركعة الثانية، ثم يصلي بها تلك الركعة، ثم يجلس بالتشهد ينتظر عما تقوم فتتم لنفسها ثم يسلم بها. هذه صورة. الصورة الثانية أنه يصلي الإمام بالطائفة الأولى فيصلي بالطائفتين، وتكون الطائفتان في صفين، فيكبر بهم جميعا ويركعون جميعا ويرفعون من الركوع جميعا، ثم في السجود يسجد أصحاب الصف الأول فقط، ثم إذا قام الركعة الثانية يتقدم الذين في الصف الثاني ويتأخر الذين في الصف الأول، ثم يركعون جميعا مع الإمام، ثم يسجد الذين في الصف الأول وكانوا في الركعة الأولى في الصف الثاني، ثم إذا طلعوا ينزل من ثم يسجد من في الصف الثاني بعدما يفرغ الأول من الصف الأول الذين في الصف الأول، ثم يسجدون الجميع يجلسون جميعا ثم يسلم بهم الإمام جميعا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة كما في قصة جابر، وأنه يصلي بالطائفة الأولى أيضا ركعة، والطائفة الثانية تكون وجاه العدو إذا كان العدو في القبلة، تكون الطائفة الثانية أن وجاه العدو ليست في صف، ثم تأتي الطائفة التي في وجاه العدو تدخل مع الإمام في الركعة الثانية والطائفة الأولى تقوم بالدراسة ثم تتم لنفسها الطائفة الثانية مباشرة متواليا ركعتين، ثم تأتي الطائفة الأولى بعدما تفرغ الطائفة الثانية فتتم الركعة الثانية، يعني تصلي الركعة الأولى مع الإمام ثم تذهب إلى الحراسة وتأتي الطائفة الثانية وتلحق بالإمام في الركعة الثانية وتتم لنفسها متواليا ويسلم بها الإمام، ثم تأتي الطائفة الأولى وتتم لنفسها بعد ما تفرغ الطائفة الثانية. الآن هذه ثلاث هيئات. الهيئة الرابعة هي التي معنا الآن، وهي أيضا في حديث جابر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات وكل طائفة صلت ركعتين، غير أن في الواقع كأنها صفتين، كأنها صفتان وليست صفتان واحدة، لأن في بعض الروايات أنه سلم بركعتين ثم لما جاءت الطائفة الثانية سلم بهذه الركعتين، فكأنه في الأولى فريضة بحق النبي صلى الله عليه وسلم والثانية نافلة، وفي الصورة الثانية لا، أنه سلم بالطائفة الأولى في الركعتين والإمام لم يسلم، وإنما دخلت معه الطائفة الثانية في الركعتين الأخريين، فكانت للإمام أربعا أو أربع يجوز الوجهان، وكانت الإمام أربعا ولكل طائفة ركعتين، وهذا هو اللفظ كما في حديث جابر. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، ومر معنا أن ذات الرقاع رجل كان في السنة الرابعة وأن قبل النجم في قبائل المنافقين وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين، يعني كل طائفة ركعتان وللنبي صلى الله عليه وسلم أربع، ولم يذكر أنه سلم. إذا كان صلى تماما، مع أن نقول إنه كان في سفر كان زي ركعتين، وقد يكون هذا هيئة من هيئة صلاة الخوف على اعتبار أن الإمام المأمومين يصلي ركعتين ويصلي أربع، تكون صفة من صفات صلاة الخوف متفق عليه. وللشافعي والنسائي حكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم. إذن ينبغي أن تكون هذه مختلفة عن ذلك، ما دام أنه لم يذكر أنه سلم الصفة الأولى فتكون هيئة مستقلة. قال: صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. إذن في هذه الصورة تكون الصلاة بالطائفة الأولى هي فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته الثانية هي نافلة اعتبارا فريضة وقعت في الأولى وبالثانية نافلة. ومن هنا فإن الذين يرون أنه لا يصح اهتمام المتنفل بالمفترض على ما أن يكون الإمام متنفلا والمأموم فرضا، يقولون إن هذا إن هذه الآية منسوخ، أو إن هذا منسوخ كما رأيت أبي حنيفة رحمه الله، ولهذا قال وادعى الطحاوي رحمه الله أنه منسوخ، و الحامل له هو أنه لا يقول عن صحة صلاة المفترض خير المتنفل، وقول صحيح في عمر أنه لصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل. والخبر الآخر خبر الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر صحابي من الصحابة
لكنه لم يسلم إلا متأخرا، يعني بعد ذات الرقاع. فتكون روايته هنا من مراسيل الصحابة على معنى أنه لم يشهدها هو، ولهذا حاول بعضهم أن يقدح فيها من هذا الباب، لكن معلوم أن مراسيل الصحابة مقبولة. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم. إذن هذه تشبه الصفة الثانية التي في خبر جابر، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات. الواقع أن ليس أربع ركعات إلا من حيث العدد، لكن من حيث السرعة ما دام أنه سلم وصلى ركعتين ركعتين، لكن أربع من حيث مجموع العدد نعم. وللقوم ركعتان ركعتان، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سليمان يشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف، بحيث يصلي الإمام ركعتين ثم يسلم، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ركعتين. هذا طبعا كله في الرباعية. إذن إذا كانت الصلاة مقصورة، كانت الصلاة ركعتين ركعتين، معلوم أن المغرب لا تقصر، المغرب لا تقصر، فكيف تصلى صلاة الخوف في المغرب؟ صلاة المغرب كيف تصلى صلاة المغرب في الخوف؟
يصليها تماما على هذه الرواية، يصلي الإمام ستة.
أي نعم، على هذه الصفة يصليها ست ركعات، يعني يصلي ثلاثة كما يسلم، هذا الطائفة الثانية يصلي بها على هذا الصفات. وعلى الصفات السابقة لا، يعني يصلي في الأولى الطائفة الأولى ركعة ثم تتم لنفسها ثم يصلي في الطائفة ركعتين الثانية، وقيل بالعكس يصلي بالأولى ركعتين ثم تتم لنفسها ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الباقية وتتم لنفسها ثم يسلمون. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، وأنتم تلاحظون كما قلنا في الأمثلة كما وقعون هنا أن كثيرا من هيئات الصلاة تختلف من أجل صلاة الخوف، فيها حركة وفيها، بل حتى في بعض صفاتها كما تلاحظون أن الطائفة تذهب تصلي ركعة فقط ثم تذهب في مواجهة العدو، ثم تأتي الطائفة وتصلي وتكمل مع الإمام، ثم تعود تلك الطائفة الأولى بعد هذه الحركة وبعد هذا الانصراف لتكمل ركعة واحدة. كل ذلك أولا محافظة على جماعة المسلمين ومحافظة على الصلاة بوقتها كما قلنا، فإن صلاة الخوف تدلكم على أهمية هذه الصلاة وأنها فرائض الإسلام في الشهادتين، يحافظ عليها الإنسان ولو تغيرت بعض هيئاتها، ولو تغيرت بعض هيئاتها، بخلاف الفرائض الأخرى الأمر فيها أوسع مما يدل على أهمية هذه الفرائض. ولهذا قلنا إننا لا نسقط عن المكلف ما دام أننا معه ما دام أن معه عقلة، إلا الحاجة والنفساء، الحاجة والنفساء خفف عنهم، أما ما وراء ذلك فما دام الإنسان معه عقل فإنه يصلي وإن لم يكن عندهما وإن لم يعرف قبلة، لكن لا يجوز أن يوقف الصلاة على وقته. إذا لم يجد معنى تيمم وإن لم يجد لا معا ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولو كان عادما ضروري كما يقول العلماء، ويصلي وإن لم يعرف قبلة، يصلي يجتهد حتى ولو تبين له أنه قد أخطأ، ويصلي وإلى مبعين له جوب يسكره، يصلي ولو كان عويانا إلى لم يجد. المهم أن الصلاة لا يسكر، شروط الصلاة يحاول أن يحقق منها ما يستطيع، والذي يعجز عنه يصلي ولو لم يتحقق هذا الشرط، سواء كان استغفار قبلة أو سواء كان ستر عورة أو سواء كان طهارة، فإنه يحقق منه ما يستطيع، مما يدرك على أهمية هذه الصلاة. ومما يؤكد أهميتها تنوع صفتها في صلاة الخوف، أولا حفاظا على الجماعة ثم حفاظ على الوقت ثم حفاظ على الصلاة، أو في أول حفاظ على الصلاة ثم حفاظ على الجماعة ثم حفاظ على الوقت، ولم يرخص في إخراج الصلاة عن وقتها، فإنه يصلي على حسب ما تيسر وعلى حسب الهيئات التي ورد فيها الأحد.
نوع آخر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وهذه أيضا صفة تشبه الصفة الثانية التي مرت، إلا أن هذه أولا الطائفة، الثانية ليست إلى جهة القبلة، لأن العدو كان ظهورهم ظهور الطائفة إلى جهة القبلة والعدو كان في الجهة المقابلة للقبلة، لهذا كان ظهورهم نحو القبلة أو وجوههم معاكسة للقبلة. فهو يقول قال صلى أبو هريرة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد. ما هي غزوة نجد؟
ذات
الرقاع. هي ذات الرقاع. قلنا لكم إنها هي غزوة ذات الرقاع. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف عام غزوة النجد. فقام إلى صلاة العصر. فقامت معه طائفة. وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى قبلة. ظهورهم إلى قبلة. فكبر وكبروا جميعا، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابله، يعني انهم تركوا استفاده، يعني لم يكونوا مستقبل القبلة، ومع هذا دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني فكان الصفين متقابلان، يعني طائفتين الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وكانتا متقابلتين، إحداهما إذا قبل مع الإمام والثانية بالجهة المعاكسة على اعتبار أنها تواجه العدو، لأن العدو صار بالجهة المقابلة، لكن كلهم أحرموا مع الإمام، كلهم صلوا ابتدأوا الصلاة أو شرعوا في الصلاة مع الإمام. قال: فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، يعني لأنهم ما ركعوا في الركعة الأولى، ما ركعوا في الركعة الأولى إنما مجرد أحرموا، يعني في الركعة الأولى كبروا تكبيرة الإحرام فقط، لم يركعوا ولم يسجدوا، وإنما الذين سجدوا وركعوا هم أصحاب الطائفة الذين وجوههم إلى القبلة مع الإمام، فلما تموا ركعة ذهبوا وأخذوا مواقع الطائفة الثانية، ثم الطائفة الثانية رجعت إلى الصف الذي كانت فيه فاستقبلت القبلة، فركعوا وسجدوا إكمالا لما أحرموا به، ثم فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قياما مقابلا، ثم قام وقامت الطائفة التي معه التي كانت أول في الحراسة أو في المواجهة، فذهبوا إلى عدو فقال وقال للطائفة التي كانت وقال عدو فركعوا وسجدوا كما بنا لأنهم لم يركعوا ولم يسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا ثم قاموا فركع ركعة أخرى لأنه كان منتظرا لهم فركع ركعة أخرى وركعوا معهم وسجد وسجدوا معهم ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل عدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. إذن الطائفة الأولى أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم التي في الطائفة الأولى التي في مواجهة العدو أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط والذين معه ركعوا وسجدوا في الركعة الأولى فقط ثم لما فرغوا من الركعة من تمام الركعة الأولى ذهبوا إلى مواقع إخوانهم ثم إخوانهم رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا لأنفسهم الركوع والسجود ثم لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية ثم أتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وبقي قاعدا فجاءت الركعة الطائفة الأولى وركعت وسجدت لم تأتي وإنما في مكانها ركعت وسجدت ثم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ثم سلم به جميعا. إذن هذه صفة أخرى من صفات ثلاث الخوف. وجاء أيضا صفة أخرى كذلك من حديث عائشة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم ركع فركعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكسوا على أعقابهم يمشون القحقرة لأن الطائفة الثانية كانت في مواجهة العدو حتى قاموا من ورائهم يعني من وراء الطائفة الأخرى التي كانت تحرس أو في مواجهة العدو وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا ينفذوا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قام يعني كان منتظرا في السجدة الثانية من الركعة الأولى يعني لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة الثانية من الركعة الأولى فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجد معه سريعا كأسرع الإسراء ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها. فإذا الخلاف هنا هو أن الطائفة الثانية لم تلحق إلا في السجدة الثانية من الركعة الأولى لحقت في السجدة الثانية من الركعة الأولى فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروا لأنفسهم السجدة الأولى ثم سجدوا سجدة أخرى واعتبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها.
نوع آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا مواذي العدو وصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة. رواه النسائي. وأن ثعلبة بن بهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص من أبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة القوم فقال هذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل صلاة هذيفة كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
هذه سورة الأخرى وهي أن الطائفة تكتفي بركعة واحدة فقط تقول الإمام ركعتين والطائفة ركعة بينما الصفات السابقة كلها ركعتين ركعتين رباعية وقد تكون للإمام أربعة وقد تكون ركعتين لكن هذه الصفة الأخيرة تدل على أنه للقائم الذي يصلي ركعة واحدة فقط ولمن تكون له ركعة. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالإيقاع. الإيقاع الذي وقع في السنة الثالثة من الهجرة، وهي أن عيينة في الحصن الفزاري معه 40 من قومه استلموا لقيحا للنبي صلى الله عليه وسلم ونهبوها، فعلم بخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستثار القوم ونظرا لأن الأمر جاء في عجلة أرسل في خطر من ورائهم سلم بن أكوع رضي الله عنه، كان سريعا معروفا بسرعة عدوه وقوة نفذه كذلك. فقال الحق بالقوم فاشغلهم حتى نجتمعوا عليه، وفعلا كان رضي الله عنه سريعا فلحق بهم فصار فيهم بالنبي حتى شغلهم وصاروا يرجعون إليه ثم يهربون ثم ينبلهم بالنبال حتى تلاحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستطاعوا أن يستردوا أكثر اللقيحات والإبل التي نهبت، وقتل في المسلمين واحد وقتل في المشركين اثنان. فهذه كانت غزوة الإيقاظ وتسمى غزوة الغابة، تسمى غزوة الغابة للمكان غابة قرب المدينة. قال صلى بالإيقاظ فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة، يعني أنهم اكتفوا بركعة واحدة. وحديث ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص في قبر السهم فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود والنسائي، ورواه النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. وحديث ابن عباس الآتي هو في البخاري قال قرر الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحفل أربعة سبع ركعتين وفي الخوف ركعة، وفي مسلم رواه مسلم والنسائي. إذا كان هذا السبب تدل على أنه حتى هناك قصف حتى في الركعات، وحقيقة الذي عليه الجمهور أن صلاة الخوف هو تغير في الهيئة وليس في العدد. يعني على الجمهور أن الصلاة أن تتغير في هيئتها لا في عددها، على معنى أنها تسبع ركعتين من حضر أربع وإنها تتغير الهيئة من حيث استقبال القبلة، مثلا يأتي إن خيفة أو إذا كان عدو في ذلك القبلة مثلا، أو من حيث مثلا الحركات المحتاج إليها تتقحم مثلا لترفع الطائفة وتتقدم الطائفة وتكون هذه في المكان هذه كلها، وكذلك أيضا في الآية من حيث الخفة على معنى أن الطمأنينة تكون يحقق فيها الحد الأدنى جدا فلا يحتاج أن تكون كالطمأنينة في حال الأمن. ولهذا قال الله عز وجل في صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فدل على أن صلاة الخوف يكون فيها الطمأنينة فيها أقل، وهذا معلوم من حال الواقع على معنى أنه في مواجهة عدو ولا يتصور أن تكون الطمأنينة على وجهها، وإنما المقصود هو الطاعة والامتثال والانقياد والاجتماع. فإذا قضيتم الصلاة أيضا من صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا كأنه في حال الخوف لا تكون الطمأنينة على وجهها، ولهذا صلاة الخوف يخفف في آياتها وتكون سريعة. ولهذا الجمهور على أن قصر صلاة الخوفي أو أن قصر في الخوفي هو قصر هيئة وليس قصر عدد. وتأولوا هذا الحديث بأنه أنواد الركعة هنا يعني ركعة مع الإمام ركعة مع الإمام ويتم لها، ولكن يشكل عليه حديث ابن عباس فإنه صريح به. ابن عباس يقول الحضر أربع والسفر ركعتين ثلاثة وثلاثة، وإما أن تكون يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتتم لنفسها ركعتين وتدخل الطائفة معها في الركعة الثانية، أو يصلي ركعتين ثم تتم لنفسها ثم تدخل معه الطائفة الثانية في الركعة الثالثة وتتم لنفسها ويصلي به. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا، ونكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يقول أريد أن أشهد مرة أخرى فماذا علي؟ لا مانع من العمرة مرة أخرى، لكن تخرج إلى الحل وأدنى الحل، واعتاد الناس أن يخرجوا إلى مسجد عائشة الله أنا هذه هو التنعيم، وما يسبب السعاشة لأنها حاطم هنا تنعيم. ولكنك لو أفكرت من الطواف هو أحسن، لو أفكرت اقتصرت على الطواف وإفكار من القوى أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعل الصحابة رضي الله عليه في على كثرة ترددهم إلى ما كان يذكر أنهم كانوا يخرجون من مكة من أجل العمرة. لكن على كل حال فعلها مشروع لأنه فعلت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح لغير من يطوف ببيته أن يقبل الحجر الأسود؟ لا مانع أن يقبل الحجر الأسود وإن لم يكن في طواف، ولكن يجب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من ركعتي الطواف ذهب إلى الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى الصلاة. نصيحة حديث إن الله في الأول من أمن السفور أو كما قال ما فهمت تفرقه بعد التبول. هل يكفي الإنسان غسل مكان خروج البول أم يغسل المضر والدور؟ لا، يكتفي بغسل المخرج، يكتفي بغسل المخرج إلا إذا كان البول أصاب شيئا من جسده أو من بدنه، كما لو أصاب قصيتيه أو أصاب فخذه فلا بد أن يغسل. أما إذا لم يتجاوز الخارج المخرج المعتاد وموضع العادة فإنه يبتدي بغسل المخرج فقط. كيف يسجد الإنسان سجدة التلاوة في أثناء الطواف؟ له أن يسجد على معنى يتجه نحو القبلة نحو الكعبة ثم يسجد، ولو تنحى قليلا عن الزحام في المسجد فلا مانع إن شاء الله، وإن لم يسجد فلا شيء عليه لأن سجود التلاوة سنة. رجل حصل زوليا في مكة فأخذها كان عليه إثم، كان مقصوده بالزولية الجلال يعني فراش السجاد، وحصل عليها في مكة فأخذها. لا أدري يعني هل يظن أنها لقطة؟ يعني عادة خاصة إذا كان بالتعبير زولية هكذا، أنت زولية كبيرة السجادة الكبيرة عادة، وهذه لا تكاد يعني إن سقط من صاحبها أن يفقدها يعني نادر. فهذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن لقطة مكة لا تملك لا بالتلف، وإنما يأخذها من يريد أن يعرفها، يأخذ في أن يعرفها، فلك أن تنتقصها للتعليم لا للتمليك، بينما لقطة غيرها تملك بعد التعليم. وما كان لك أن تأخذها ما دام أنها في مكة وليس لك أن تملكها. أما إن كانت في محل يظن أن صاحبه قد زهد فيها، كما لو كانت مثلا سجادة قديمة وألقاها غريبا عنها كما ألقاها قريبا من ملقى الإمامة والجناسة وفي مكان يدل على أن صاحبها زائد فيها فهذا لك أن تأخذها. ومثله أي شيء تجده في مكان يلقيه الناس وهم راغبون عنه وزاهدون فيه كما نعال قديمة أو أشياء يعني ألقاها الناس وفيها منفعة وفيها فائدة وتأخذها بحاجتك إليها فلا مانع ما دام أن الناس ألقوها راغبين عنها وزاهدين فيها ولا يحتاجونها وخاصة الحياة ببعض قد يكون في محل الغمائم أو الكناسات يكون أشياء قد يرغب فيها بعض الناس فمثلا الذي يلقيها عادة يكون زاهدا فيها فلا مانع من أخذها. ولعل السائل يخابرني لا استوعب عند الموضوع عن إشكال. رجل والده يشرب الدخان وعندما وصل عمره 90 سنة سقط وانكسر فأصبح يطالب والده بدخان فمنعه منه فلا عليه شيء فإذا استطاع أن يمنعه من هذا طيب استطاع أن يمنع أباه من هذا لأنه عنه به ضرر 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 وأول ما ظهر الدخان كان العلماء يتنازعون في حكمه على اعتبار أنهم لم يدركوا ضرره لأن أي شيء يحدث يعني لا يتبين الضرر فيه إلا بعد ممارسة ومعرفة أما في الوقت الحاضر فلا يكاد أحد يجهل ضرره فضلا عن أن الجهات المختصة كالأطباء وأمثالهم يحذرون منه التحذير العظيم بل حتى أن الجهات الرسمية وغير الرسمية كلها تحذر من واجب التحديد بما فيه من ضرر ومعلوم أن ما كان هذا ضرره أنه لا تأتي الشريعة بحله الله عز وجل أحلنا الطيبات وحرم على الخبائث وما فيه ضرر فهو محرم وهذا ضرره أصبح مقطوعا به وإن كان أحيانا في بعض الناس يكون ضرره تدريجيا بحيث الإنسان في قوة الشباب والنشاط يتحمل جسمه بعض الشيء لكنه معلوم جزما أنه بالتدرج يزداد الضرر وتتضاعف بعض الأمراض وتكون يعني مخوفة في المدخلين أكثر منها في غيرهم الأمراض الرئوية متعلقة بالرئة متعلقة بالصدر أو السرطانية ونحو ذلك ما هو معلوم مثل هذا لا تأتي الشريعة بعيده ومن بين منعك ليديك عن هذا خير كثير ولكن أيضا ينبغي أن يكون بأدب وأن تحفظ لأبيك مقام الأبوة والاحترام فتمنع برفق وبأدب مع الحرص على بيان الأضرار وبخاصة نرد إلى السن وتقول لعل هذا نعمة من الله عز وجل عليك أن يقيك شر هذا وتنحو عبارات فيها ترغيب وفيها تنبيه وفيها تذكير فهذا خير إن شاء الله. ماذا نفعل في الصلاة التي ضاعت علينا وضيعنا؟ عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل وتقضوا هذه الصلاة. تقضى في أي وقت إنما على هيئة يبت بالترتيب الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وفي أي وقت الضحى بعد المغرب بعد العصر في وقت النهي في غير وقت النهي في أي وقت صلي ما تيسر حتى تنتهي على حاله أيضا ترغب بنفسك بحيث لا تتعطل أعمالك مشغلك لا تتعطل وإنما في أوقات فراغي صلي ما يتيسر وتكثر كذلك من النوافل الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. هذه الأعمال الصالحة تحبط إذا انقطع المسلم عن الصلاة لمدة بدون سبب ثم عاد يصلي فهي الأعمال الصالحة جميعا تحبط التي قبل الانقطاع. صلى الله عليه وسلم إذا قلنا إن ذلك الصلاة كافر فالكفر يحبط الأعمال صلى الله عليه وسلم قلنا إلى ما عمل من عمل فقد وقلنا إلى ما عمل من عمل فجعلنا وراء مكتوبا فإن أشركت لا يحبطن عملك لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فهذا يخشى عليه لا شك وهذا يخشى لكنه إذا رجع إلى ربه وتاب فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات وتنفعه أعماله إن شاء الله سعادة. جئت للعمرة وطفت بالبيت لا أدري كم مرة من جهلي، ثم سعيت سبعا ولما سعت عن طاف قالوا طف سبعا فطفت فأصح حلالي. إن كان وقت الأول أكثر من سبع في تقديرك، وإن كان ينبغي بل يجب أن تكون النية سبع لأنه عبادة وسبع، كما أن صلاة الظهر أربع والمغرب ثلاث وهكذا تنوي أن سبعة أشواط. تجعلك لحمادة أنك أعدت الطواف سبعا فتعيد السعي سبعا كذلك إن شاء الله. أعدت الطواف فتعيد السعي لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فتعيد السعي إن شاء الله وتقصر أيضا ولا شيء عليك لجهلك. نقول أسكن في مدينة الرياض ولي بيت في قريتي الذي تبعد 200 كيلو عن الرياض، فإذا سافرت إلى قريتي ونويت الإقامة أقل من 4 أيام فهل أقصر صلاة مهمها؟ إذا كان عندك أهلك في قريتك هي أهلك زوجتك مثلا أو أهلك فإنك لا تقصر، أما إذا كان ليس فيها أحد وهي ليست بلد إقامة لك وتقيم أقل من 4 أيام فلك أن تقصر. هل عند كل مرة الناس الصفا والمروة نقول نرى الآية من الصفا والمروة؟ نعم عند الصفا وعند المروة، عند الصفا إذا علف الصفا تقول تقرأ الآية من الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج الوداع واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كذلك أيضا إذا صعدت المروة في آخر شوط السعي أو آخر مرة في الطواف هل يشير على الحجر؟ وبالنسبة للسعي هل يقف ويدعو؟ لا يبدو هذا لأن الطواف سبع واستلام الحجر ما يكون إلا سبع، يعني الاستلام المتعلق بالطواف ومثله الإشارة إليه تكون سبعا، لأنك لو أشرت في النهاية ستكون تأشيرة ثامنة ولا يبدو هذا. وكذلك الحال بالنسبة لي الصفا والمروة كذلك عند الفراغ لا تأتي بشيء ثامن يعني شيء زائد. أما الدعاء بعد الفراغ من العبادة فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله، تدعو بعد ما تفرغ من السعي أرجو أنه لا بأس لأنه من الملاحق في العبادات أن الإنسان إذا فرغ منها أنه يدعو. ماذا يفعل الذي يشك في ملابسه في السراويل يصيبها شيء من البول، وإذا كان يقينا بقطرة واحدة ماذا يفعل؟ أما الشك فلا يلتفت إليه، الشك الذي ليس فيه غلبة ظن ولا يقين فإنه لا يلتفت إليه لأن هذا يجب الوسواس. أما إذا استيقن أو غلب على ظنه أو شعر ببلل حقيقي أو رأى قطرات فإنه يغسل هذه القطرات، إذا رأى قطرة فإنه يغسلها. هل يمتنع المسلم من الخروج للدعوة في سبيل الله في الولاد غير مسلمة إذا رفض ذلك والداه؟ الدعوة إلى الله عز وجل الخروج في سبيلها ليس شرطاً، الإنسان يدعو إلى الله في بيته، يدعو إلى الله في سوقه، يدعو إلى الله في مكتبه، يدعو إلى الله في عمله، فالدعوة إلى الله ليست مقصورة على لا بد فيها من الخروج، الخروج ليس ضرورياً، لكن من خرج لأنه يرى أن تلك البلاد بحاجة إلى تعليم أو بحاجة إلى هم على منكرات أو على بدع يريد أن يدعو هذا كان كثير أشهر، وهذا من المطلوب من المسلمين وبخاصة ممن لهم يعني باع في العلم وباع في الحكمة وباع في الإحسان في توجيه الناس، فهذا لا شك أن الأمر يتعين عليهم أكثر من غيرهم، لكن الدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمن. إذا كان والداك يعني بحاجة إليك فلا تخرج، وإنما تجتهد في الدعوة في بلدك، فإن مهما كان ألباسك يحتاجون إلى دعوة وإلى عناية وإلى ملاحظة سواء في منكرات سواء في تقصير في واجبات سواء في توجيه في تعليم، كل ذلك من وجوه الدعوة إلى الله عز وجل. لكن على كل حال إذا كنت من المحسنين ومن الناس الذين لهم أثر في الناس فحاول أن تقنع والديك حتى تخرج إلى المكان الذي تريد الخروج إليه إن شاء الله. لكن على كل حال إذن الوالدين هو متأكد في الجهاد لا بد منها. أما في الأمور الأخرى قال العلماء فيما يتعلق مثلا في طلب العلم أو في التجارة لا يحتاج عليه، لا يشترط من الوالدين. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا غالبه السلام، غالب السفر للتجارة أو السفر للدعوة أو السفر للعلم هذا غالبه السلام. بينما السفر للجهاد معرض الإنسان للهلاك لأنه سوف يستشهد، احتمال أن يستشهد. فمن هنا كان الحاجة إلى أذن الوالدين. أما الأعمال أما الأسفار الأخرى التي غالبها السلامة فينبغي فيها استئذان الوالدين، لكنه ليس متأكدا بتعقد الخروج للجهاد. إذا بلغ سن 30 ولم يصلي قبل هذه السنة وأنه كان يصلي أوقات وأدرك مرة فهل يقضي الصلاة؟ الذين يقولون أنه كافر نسأل الله السلامة بترك الصلاة لأن من تركها نزل عن التعاون بعض العلماء يقولون أنه كافر، ولهم بذلك أدلة قوية. ذهب إلى ذلك طوائف من الحديث والسلف بعض العلماء المعاصرين يقولون بأن من ترك الصلاة تعاونا وكسرا أنه كافر خارج من الملة، على أن يتوب ويجدد إيمانه، وإلا أن صبع ذلك هو كافر مرتد حلال الدم والمال ولا يرجو أقارب المسلمون، وإذا مات لا يصلي عليه ولا يجمع المسلمين أو كافر صلى الله عليه وسلم. هذا قول يذكره أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة تركها وقد كفر، منها قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وعبد الله بن شقيق يقول ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن الأعمال شيئا تركه الكفر إلا سوى الصلاة، وكلام في هذا خطير. فإذا قلنا إنه كافر يتوب الله عز وجل ويجدد إيمانه ولا يجب عليه القضاء لأنه كان كافرا صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه ليس بكافر كما هو مذهب أئمة الثلاثة وقول جمهور أهل العلم فهذا عليه يتوب الله عز وجل ويقضي هذه الصلاة يقضي هذه. ما هي صفة التقصير بعد السعي؟ وهل يجزي أن يأخذ من شعر رأسه واللحية؟ التقصير هو تقصير شعر رأس بالمقص، أما الحلق فيكون بالمس، الحلق يكون بالمس والتقصير يكون بالمقص أو نحوه. والتقصير مقصور على شعر الرأس، النسك تقصير النسك سواء في الحج أو في العمرة يكون من شعر الرأس وليس من شيء آخر. أما شعر اللحية فلا يجوز الأخذ منه لا في عمرة ولا في غيرها، لكن قد تقول هل نبتدي بشعر الأبيض مثلا شعر الشارف؟ نقول لا لا يجوز، بل لو أخذ منه وهو عالم بالحكم فإن عليه فدية، لكن عالم بالحكم وذاكر ذاكرا عالما فإن عليه فدية لأن لا يجوز فقط بقبل تمام النسك. فالتقصير يكون مقصورا على شعر الرأس. يقول وجدت كتبا في مكة منذ زمن بعيد عند مدخل سكن القلاب فأخذتها حرصا عليها وهي عندي الآن، فهل أردها؟ وإذا كان علي أردها فهل أعطيها؟ فلمن أعطيها؟ لأني لا أعرف عنه. إن كان مكتوب عليها صاحبها، لأن أحيانا بعض الكتب المدرسية خاصة كتب القلاب غالبا مكتوب عليها أسماءه، فإن كان مكتوب عليها أسماء فحرص على أن تسمع صاحبه، أو إذا كان تابع للمدرسة أو الجامعة أو لهذا غالبا يكون على خط مثلا تابع المدرسة الفلانية أو سواء كان متوسط أو ابتدائي أو ثانوية أو كان جامعة غالبا يكون على خط يدل على جهتها، فإن عرفت الجهة فتعيد إليها، وإن لم تعرف أحدا فلك أن تستفيد منها باعتبار نظرا أن كتب علم يصل في أنها مشعة ولكن تعبر عليه، فإذا فرغت منها تجعلها في جهة عامة في مكتبة أو في مكتبة عامة مكتبة الجامعة أو مكتبة الحرم أو نحو ذلك. أعمل في بلد فيه ملوك متتعامل بالربا، وأنا مضطر لوضع بعض المال فيها حتى يحول حتى يحول لأهلي بعض المال، فهل يحل لي ذلك؟ إذا لم تجد غيرها فلا مانع على هذا النحو على اعتبار أنها وسيلة الحفظ، أما إذا أمكن أن تشوف جهات أخرى مصارف إسلامية أو جهات أمونة فهو أولى، لكن إذا لم تجد فلا مانع على اعتبار أنها هي الوسيلة الحفظ وأنه ليس عندك وسيلة حفظ غيرها. تباح العمرة كل وقت. أين هذا جزاء الأخير يقول نصا من أبو الموضع يقول تباح العمرة كل وقت ثلاثة أو بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة ويبرع الإكثار والموالاة بين أهل اتفاق السلف ويستحق تكرارها في رمضان لأنها كافر حجا. ماذا يعني بقول يبرع الإكثار والموالاة بينها؟ لأن الإكثار من عمرة كيف ومتى؟ وماذا يعني بالموالاة بينها؟ وماذا يعني بقول لأنها كافر حجا؟ هل كل عمرة كافر حجا؟ مع أنه يستحق تكرارها في رمضان. العبارة إن شاء الله ظاهرة يعني معناها تباح العمرة كل وقت على ما أنا وهذا يرد به على من يقولون إنها تكره ببعض الأوقات. فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنها مكروهة في أشهر الحج. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن العمرة مكروهة في أشهر الحج. فهو يشير إلى هذا الخلاف فيقول تباح العمرة كل وقت فلا تكره في أشهر الحج ولا يوم النحر. طبعا لغير الحاج، يوم النحر لغير الحاج. فالذي لم يحج له ان يعتمد. وكذلك يوم عرفه ايضا لغير الحاج له ان يعتمد. ويكره الاكثار والموالاه بينها باتفاق السلف، اعتبار باتفاق السلف لانه لم ينقل عن السلف انهم كانوا يعني يوالون بين العمره. الذي يبدو الله اعلم الاكثار منها لمن هو بمكه، اما من هو من بلده ينشد عمره من بلده فلا يرى ابدا ان هناك ترعى. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمره بينهما يوم بيان الفقر والذنوب كما ينبغي قبل الحج. فمن ينشئ عمره من بلده فانه لا يرفع ولا اكثر منه. هذا هو الذي يرفع، انما التكرار لمن هو بمكه ان يخرج من مكه ليحجر. هذا هو الذي ذكره العلماء. فلا يستحق تكرارها في رمضان لانها تعدل حجه. نعم عمره في رمضان تعدل حجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمره في رمضان تعدل حجه او تعدل حجه معي. فاذا كان هذا فضلها فتكرر ابتغاء لهذا الفضل، هذا مقصود. لكن من هو بمكه لا، لكن مقصود ان تكرر على معنى من بلده، يعني ياتي بعمره ثم يذهب الى بلده ثم يرجع بلده، فاذا انشا عن بلده فلا ترعى انشاء. هذا هو الذي يظهر والله اعلم. امرأة في عمر وطارت ولما أتت المسعى وهي محرمة شاورت بنزول الحيض، هل يصح لها السعي أم لا؟ يصح سعيها لأن السعي لا تشترط له الطهارة، أما الطواف فهو الذي تشترط له الطهارة. فما دام أنها طاهرة لكن جاءها الدم في السعي فإن السعي صحيح ولو كان معها دم. يكرر الوضوء لشكه في نسيان أركان الوضوء فما تعلم، لا يلتفت إلى هذا الشك، هذا شك يجب له الفرص، إنما عليه أن يتوضأ الوضوء المعتاد ولا يلتفت الشك، فأي عضو يفرغ منه فلا يرجع إليه. إذا كانت المرأة المحرمة انتقلت فعليها شيء إن كان جاهلا أو نسيانا، ما دام أنها جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها. إذا كانت المرأة لبست قفاز أو تعطرت يعني القفاز بكفيها محرمة، يعني المرأة المحرمة تشتري بالقفاز، لا يجوز لها أن تتعمد لبس القفاز وهي علمت بالحكم. أما إذا كانت جاهلة وناسية فلا شيء عليها، لكن إذا علمت عليها أن تخلعها في الحال. وكذلك الطيب لا يجوز للمحرم رجلا كان امرأة، أما المرأة فلا تتعقد خاصة إذا كانت يعني لأنها سوف تمر بأناس أجانب، فالأمر في حقها جديد حتى ولو كان غير محرمة. المرأة غير المحرمة لا يجوز أن تتعطر إذا كانت ستأخذ مثلا، فإن المرأة إذا تعطرت استشرفها الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمرأة أن تتعطر إذا كانت ستمر برجال النجاح. هذا بعيد يعني أرى شرحه السائل على كل حال ليس يعني به لجأت مناسبته، لكن نقوله طالب أنه يعني يعرفه كثير من الناس. يقول ذو العقل يشفى بالنعيم بعقله ويقول لآله بالشقاوة بالنعم، معناه على جهة الإجازة وأن الإنسان العاقل الحكيم والذي يعرف الأمور وطبائعها هذا لا تكون عيشته على النحو يعني الذي كما يعيش النعيم، لأن غالبا النعيم يكون يدل على غفلة. الذي يغرق بالنعيم أو يظن أن الدنيا باقية وأنه أعماله تكون عريضة، هذا يدل على قلة في العقل، وصاحب العقل دائما يكون على حذر وعلى خوف، فإذا قد العقل يشقى النعيم بعقله على معنى ليس المقصود يشقى النعيم بعقله على معنى أنه أن الشقاء المذموم، لأن إذا كان هذا فهذا لا، المؤمن أيضا يكون راضي عن ربه عز وجل وراضي عن وضعه وعن أيامه، وإن كان يسعى إلى الأمر الحسن وفي الأصل من أن من أمور آخرته وبما يصنع شأنه وشأن أهله ومن حوله. وأبو الجهالة في الشقاوة ينعم، وعلى معنى الجاهل الغافل هذا يعني رغم أنه في شقاء وفي لأن الحياة كلها حياة الدنيا جبلت على كدر، وأنت تريد أن تصرف من الأقدار الأقدار والأقدار ونكلف الأيام ضد ارتفاعها ونقدم في المائجة وتناري. فالجاهل هو الذي غير، وحتى ولو كان الحياة بطبيعتها وما فيها من مشاق هو لا يأبى بها، فهذا أعطينا على الجاهل. أما صاحب العقل بالخاصة المؤمن الذي يرجو ربه ويخشى ويحذر من الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا يكون على عمل وإن كان راضي بما يحصل من مصائب وما يحصل إلى عمل. هل الحارس على من منشأة من المنشآت أن يصلي صلاة الخوف؟ لا يقدر هذا، بخاصة لأن عادة الحراسة تكون في الأوقات المعتادة، أما إذا كان تغير الوضع وصارت الحالة حالة الخوف والمكان مهدد بطبيعته فهذا قد يقال بذلك، أما في الأحوال العادية فلا. كيفية الاغتسال في الأمر عند الميقات؟ يغتسل اغتسالا معتادا على معنى أنه يعم بدنه وغسلا في النية، وكذلك أيضا يزيل ما يحتاج إلى إزالة في كسال الأبق وتقليم الأرافق ويتنظف ويتطيب في بدنه لا في إحرامه، يتطيب في بدنه لا في إحرامه، وكما قلنا يزيل ما يحتاج إلى إزالته كتقليم الأرافق وتقليم الأرافق وحفظ الشارب ونحو ذلك. المسعى الجورب قريب الشفاء، إذا كان هذا هو الذي عنده فلا مانع يمسح عليه، لكن إذا أمكن أن يكون صفيقا فهو أحسن، لكن إذا كان هذا هو الذي يملكه فلا مانع أن يمسح عليه إن شاء الله. ظهرت عدة أحزاب في بعض الدول، من أحزاب الإسلامي أقل أن ينخرط أم يبقى محايدا ولا يساعد إخوانه، أما لا يساعد إخوانه لا، على المسلم أن يساعد إخوانه المسلمين، وأنه جوارح هو كتاب والسنة، فكل من رفع كتابا الكتاب والسنة على العين والرأس وحقه مساعدته ومعاونته ويرضوي المسلم تحت هذه الراية، وإذا أشكل عليه شيء فليسأل على العلم، إذا أشكل عليه شيء فليسأل على العلم، وإذا وجد ملاحظات أيضا فلينبه إليها أصحابها، ولكن ليس تحزبا بحيث أنه يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى قتل ويؤدي إلى